أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل بورقة آس صبرا مكتوب عليها ببياض: إني فرضت محبة علي بن أبي طالب على الناس، فبلغ ذلك عني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، لا يزال الكلام في آخر هذه الصفات. بحمد الله انتهينا من الصفة السابعة، الصفات الثبوتية. بقي عندنا هذه الصفة لكي ندخل إن شاء الله للفصل الآخر. الثامنة قال أنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. هذه المسألة كأنها هي أصلا يعني الصدق مرتبط بالكلام، يعني متفرع على ماذا؟ على صفة الكلام المتقدمة، لأن قد نلحظ الصدق بلحظات أخرى. الصدق بمعنى الحق، والله هو الحق بلا إشكال، الله هو الحق ودونه ظلته وأشعته وما شابه ذلك. بينما هنا المقصود من الصدق ليس ذاك المعنى، المقصود به الصدق لكونه متكلم لا بد أن يكون صادقا. تبت وياه؟ فإذا هو من يعني الحديث عن الصفة الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم من خلال ماذا؟ يعني من خلال آياته، خلال الآيات، يعني من خلال كتبه المنزلة: توراة، إنجيل، قرآن كريم. فهنا يبدأ الحديث من هذه النقطة: الله صادق أو ليس بصادق؟ يقول: بلا إشكال، الله هو أصدق الصادقين. إذا مرتبطة بفعل الله، لا مرتبطة فقط بذات الله. نعم، قد يكون كما قلنا نحور نعطي الصدق صفة ذاتية أو معنى يكون منسجم مع الصفة ذاتية، ذاك بحث آخر أخوان. لكن كلامنا أين؟ كلامنا في هذه النقطة. بعدما انتهينا من صفة الكلام أتى الكلام عن من؟ عن صفة الصدق. أحسنتم. ومن هنا قال: بلا أشكال صفة الصدق صفة ثبوتية. ثبوتية قلنا أعم، ثبوتية ذاتية وثبوتية ماذا؟ فعلية، كما بحثنا في أول بحث الصفات. ما هو الصدق؟ قال: الصدق هو الإخبار المطابق للواقع. أنت عندما تخبر بخبر مطابق للواقع يقولون لأنه خبر صادق. مثلا الآن الشمس خسفت، أو كسفت، معذرة، كسفت الشمس أين؟ في الجهة الفلانية. مثلا أنت واقعا قلت أن الشمس ماذا؟ صابها الكسوف، أو خسوف القمر مثلا، فقلت: اليوم انخسف القمر فعليكم بوجوب عليكم بصلاة الآية مثلا. هذا الخبر إن كان مطابق للواقع، يعني حسب انخسف القمر، فيقولون خبر صادق، وإن لم يكن فهو كاذب. لاحظ هنا بالناس نفس هذه النقطة. قال: إذن الصدق هو الإخبار المطابق للواقع، والكذب ما هو؟ هو الإخبار الذي ليس هو مطابقا للواقع. ما عندنا بعد شيء آخر من هذه النقطة. لاحظ الآن يستدل يقول: لأن الصدق والكذب متقابلان، صحته، فإذا لم يكن هذا كان هذا، يعني خبرك إما مطابق وإما غير مطابق. عندك أنت بعد شق ثالث: فإن كان مطابقا سميته صادقا، إن لم يكن مطابقا ويعذ لا سمي كاذبا. من هنا على حين الرؤية يأتي بالدليل قياس استثنائي. لاحظوا، يقول: لو لم يكن الباري صادقا لكان كاذبا. يعني ما عندك إلا صدق والكذب هنا في المقام، وهو باطل، لأن كون الله كاذب باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله في البطل. يعني قياس استثنائي: لو لم يكن الباري صادقا لكان كاذبا، يعني لزم أن يكون كاذبا، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله في البطلان. واضح؟ لماذا باطخ؟ لأن الكذب قبيح. الكذب ماذا؟ قبيح. فإذا قلت والعياذ بالله إن الله كاذب، يعني ماذا لزم؟ أنه فعل القبيح، والله منزه عن القبيح. وهذا يأتي توضيح أكثر في بحث العدل الإلهي إن شاء الله. هذا أولا، دليل الأول كون الكذب قبيح والله لا يتصف ماذا بالقبيح، هذا كله إبطال اللازم. والثاني ما هو؟ أن الكذب نقص، والنقص منزه عنه من؟ عنه الحق سبحانه وتعالى. الله منزه عن النقص وعن النقائص. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ هذا مضافا بأن الكذب ظلم، والظلم كذلك يدخل تحت مظلة صح تعبير الحاجة، أو لأن كون محتاج للظلم، وما كما في الرواية وهل يحتاج إلى الظلم إلا الضعيف، أحسنتم، والله سبحانه وتعالى ليس بضعيف. على كل هذه مجموعة أدلة وبراهين ممكن استثمارها في البحث. قال أقول من صفاته الثبوتية كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق للواقع يعني، والكذب هو الإخبار الغير المطابق.
دخل هنا ربما هو الشارح قال المطابق والسكة لوجود الخلاف عندهم، هل الصدق في مسألة الصدق والكذب هو بعضهم يقول هو مطابق للواقع، بعضهم يقول هو مطابق ل اعتقاد المتكلم زي كذا، فهو مطابق سواء
لا معك صحيح كلامك في تقسيم بهذا المعنى، ولكن نحن إذا نتكلم عن الله لا نتكلم إلا عن المطابقة أو عدم المطابقة للواقع، ما نتكلم عن واحد عادي لأنه يعتقد أو لا يعتقد، والاعتقاد عام، قد يكون اعتقادي مطابق للواقع وقد يكون اعتقادي غير مطابق. هذا الكلام تذكر الذي لم ينكشف له الواقع ونفس الأمر، فقد تصور، التصور إن كان عنده دليل على تصوره فهو يسمى صادق حتى لو كان اعتقاده غير مطابق للواقع. لكن ليس كلامنا نحن في هذه الحيثية، حيثية الحق المنكشف له المطابقة أو المنكشف له الواقع بما هو واقع، لا أنه بما هو اعتقاد.
هو يعني يتكلم في مطلق الصدق والكذب وليس المختلف.
لا لا لا، أنا كلامنا ما هو مشكلة، لكن تطبيق لله
خبي. تطبيقه إيه فعلا، نعم. لكن إيه؟ هو كلامه أقول في هذا المورد ربما يكون مطلق ليس مقيد في هذا.
لا لا بالعكس، هو مقيد. لماذا؟ أنه مباشرة قال لأنه لو لم يكن صادقا بأي معنى، بمعنى الأعم لا بل بمعنى الأخر. نعم. قال والكذب هو الإخبار الغير المطابق، لأنه لو لم يكن صادقا لكان ماذا؟ كاذبا وهو باطل. لماذا؟ لأن الكذب قبيح ضرورة، ضرورة يعني قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري بالقبيح وهو باطل لما يأتي. إن شاء الله ببحث العدل تأتي هذه المسألة أكثر. وأيضا الكذب ماذا؟ نقص، والباري تعالى منزه عن كل نقص أو كل النقائص. ارجع إلى المثل. قال الثامنة أنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح ماذا؟ ذو الضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه، إن الله سبحانه وتعالى هذا الكذب كاشف عن النقص، كاشف عن الفقر، كاشف عن الحاجة والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى كامل مطلق. هذا إذا إخواني إلى هنا بحمد الله بعد انتهينا من هذا البحث الذي هو يعتبر الأهم في بحث الصفات، بل في البحث في باب الحادي عشر بحمد الله انتهينا منه عندما قال الفصل الثاني في صفوت في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. قلنا صفات الثبوتية عام من كونها ذاتية وفعلية كما ذكرنا. الآن تعالوا إلى الفصل الثالث في صفاته السلبية. صفات السلبية أخواني قال هي سبع حسب ما ذكرها المصنف. الصفات السلبية طبعا في المقدمة يوجد عندنا منهجان بشكل مختصر، وهذا بحث بحثنا في دورات أكثر وسعة. يوجد منهجان في فهم الصفات، منهج وهو الأكثر عند علمائنا وما عليه أهل التحقيق أن لا نعرف الصفات، ولكن نعم لا ننسب صفاتنا الكمالية لله سبحانه وتعالى، بل ننزه تلك الصفة، ننزه الله عن صفاتنا. مثلا العلم كمال ماذا؟ وجودي. القدرة كمال وجودي. الحياة كمال وجودي، هي عندي كذلك كمال وجودي، عند الله أيضا ماذا؟ كمال وجودي. لكن أنا عندما أكون عالما، كوني عالم، أنا ممكن وعلمي ماذا؟ ممكن. أنا محدود وعلمي محدود، فكذا قدرتي وكذا ماذا؟ حياتي. نفس الشيء، هم ممكنة هم محدودة، هم مؤطرة هم مقدرة، ما شئت فعبر. فإذا هناك معنى واحد للعلم، العلم الموجود كمعنى ها، نفس العلم كمعنى عند الواجب وعند من؟ وعند الممكن. نعم، الخلاف إن في المصداق، العلم في مصداق الواجب عين ذاته وغير متناهي، بينما العلم في الممكن زائد على ذاته ومتناهي. ومن هنا أمثال سر العلامة الطاطبائي وجملة من الأعلام الكبار يقولون إذ لم نفهم العلم بهذا الرؤية استلزم التعطيل، لأن إذا أنا أفهم العلم الذي عندي بهذا الشكل ولا أفهم العلم بهذا الشكل عند الله، فإما يستلزم نقيضه، وهو نسبة الجهل لمن؟ ضده معذرة، فيستلزم الجهل، أو أنه لا أفهمه، وهذا يستلزم التعطيل، والله أمرنا بمعرفته ولو المعرفة الإجمالية. هذا دليل مهم جدا أخواني. إذن هنا منهج عندنا يقول بأن هذه الصفات الثبوتية صفات ثبوتية، والآيات والروايات تكلمت عنه نفهمها، ولكن لا بد أن نطهرها، لا نصفها بصفة الإمكان والحدود والنقائص. يعني لا بد أن تصل الله طاهرة مطهرة، أما يسميها البعض تطهير المفاهيم، تطهير الصفات من لوثان الممكنات وتحديد الممكنات. هذا منهج، منهج وهو الصحيح عليه الأدلة. وعندنا منهج آخر يقول حتى به بعض، حتى هنا الشيخ يعني رغم أنه ذكر بحث صفات ثبوتي وكذا، لهنا له نظرة على كل حال، أن يقول حتى الصفات الثبوتية، يتكلم عن الصفات السلبية، يقول ليس بجسم ليس بمركب، يقول مو فقط هذا، بل حتى صفات الثبوتية المتقدمة كالعلم كالقدرة كالحياة نفس الكلام، لا أفهمها إلا من جهة السلوك. يعني الله عالم، يعني ماذا؟ ليس بجار. الله قادر، ليس بعاجز. أما القدرة والعلم لا ما أفهمه. هذا الكلام خطأ، مو خطأ يعني خطأ على المنهج الأول، المنهج الأول يخطي هذا المنهج، وهذا يستلزم التعطيل. لاحظ، إلا أن يقال بأن مقصود هؤلاء، أنا كما حللت الآن بأنه المقصود به لا أنسب القدرة والعلم والحياة التي ماذا عندي كممكن أنسبها لمن؟ لله. فعلا هذا نقص، كان ننسب لله النقص والعياذ بالله، وإلا مفهوم العلم مفهوم جلي، مفهوم القدرة مفهوم جلي، لاحظ واضح، مشترك، مشتركات معنوية صحة العلم، معنى واحد، ليس مشترك لفظي يحمل معاني متعددة. مرة نتسلى هذه النكتة، نكتة منهجية جدا، أذكر مقدمة للدخول لهذا البحث. ملتفتين، إذن عندنا منهجان، منهج يرى أن الصفات الثبوتية خب ثبوتية واضحة كما قررنا احنا كم يوم في هذا المعنى، ومنهج آخر يقول له حتى الصفات الثبوتية لا أفهمها إلا من خلال السلوب، أنها سلب النقائص عن لا العلم، لا أفهمه بما هو علم إلا أنه ليس بجهل وما شاء وما شاء كذلك. قلنا هذا المنهج عليه ما عليه، وهذا أنا هم بحث حتى بشكل موسع في بعض الدورات، لكن هنا فقط إشارة فالتفت لنه، لأن المصنف أشار إلى بهذا المعنى. هذا أولا. المسألة الثانية إخواني في المقدمة، وهي مسألة مهمة، مسألة أن الله سبحانه وتعالى إخواني، مسألة أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا له صفات جمالية وصفات ماذا؟ جلالية. صفات يعني ثبوتية، وصفات ماذا؟ سلبية. وهذا هم أشرنا إليه ربما في أول بحث الصفات، قلنا أن الصفة الإلهية أو الصفات التي تنقسم إلى ثبوتية يعني ما تثبت للحق، ونسميها صفة الجمال ما تجملت بالحق، أو ما إن صح التعبير ذي الجلال والإكرام، يعني ما تكرمت به الذات الإلهية. وعندنا صفات سلبية، يعني ما تسلب عن الله سبحانه وتعالى، ما تسلب عن الله سبحانه وتعالى، صفات سلبية ونسميها صفات الجلال، يعني ما أحسنت ما جل الله عنها. واضح؟ وهذا هم مصطلح قرآني في الآية الشريفة تذكرونها، سبح اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. ماري واضحة هذه النقطة؟ خلينا نقرأ هذه العبارة، نحن وضحناها، ندخل بعدين بحث هذا. قال أقول، الشارح يقول لما فرغ من الثبوت، لأن انتهى من الصفات الثبوتية، يعني الشارح هو الماتن، شرع في السلبية، صفات السلبية، وتسمى الأولى صفات الكمال والثانية صفات الجلال. الآن وإن شئتم، هذا حين يذكر الرأي الثاني، ولا كل كلامه كان على الرأي الأول، يعني كلامنا كأن كلامنا على أن نفهم هذه الصفات ونتصورها ونقيم عليها الأدلة وندفع عنها الإشكالات، كل هذا فرع ماذا؟ فهمك لهذه الصفات. وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، قلنا هذا المنح الثاني واللي ناقش جملة من الأكابر، فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، تقول الله قادر يعني ماذا؟ ليس بعاجز. وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، وكذا باقي الصفات، الحياة سلب الموت مثلا. وفي الحقيقة، الآن هو يقول هكذا، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب الإضافات، يعني ما بأي لحاظ، يعني ان هذه الصفات نضيفها او نرجعها الى السالب،
يعني اثبات الصفات يصير بهذه الطريقه عند هذا المنهج
خلاص، يعني اصلا لا، مو لا يفهمها اصلا، لا يفهم الصفات الا من خلال السلوب، ولا بما هي ليست لا تفهم، يعني العلم بما هو عنه لا افهمه، العلم الالهي
الا اذا نظرت الى الجهل.
احسنت، الا انه اضيفه الى الجهل الاضافات او سلب، احسن تقول يعني سلب الجهل عن الله، يعني سلب كذا. وأم
نحن نسلب من الواجب الممكن، صحيح؟ علم الله واجب، الجهل ممكن، نسلب الجهل
الواجب.
لا لا لا، قلنا احنا في البحث الآن في قبل قليل بأنه نحن هذا المنح لا يؤمن بهذه الطريقة، هذا المنح اللي ناقشناه لا يفرق أصلا، لا يفرق، أنا نقول في الراد على هذا المنح نقول عندنا العلم بما هو علم،
نعم.
واضح التصور،
نعم.
وهو ضد الجهل بلا إشكال،
نعم.
لكن هذا على مستوى المفهوم، وهو طريقي للمعرفة الإلهية، ولكن العلم في الواجب كمصداق يختلف عنه أين؟
في
الممكن كمصداق، مو كمفهوم، ولا أنا وحدة مفهوم، وحدة مفهوم
واختلاف المفهوم،
واختلاف المفهوم. أحسنت، العلم في الواجب واجبا وعين ذاته، في الممكن ممكن ومحدود وزائد على ذاته، هناك غير متناهي هنا متناهي، هذه النقطة مهمة. ولك يقولون هنا فرد على مثال التوجه، وقع خلط بين المفهوم وبين المصداق، وحتى في قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا على مستوى المصداق ليس كمثله شيء، أما على مستوى المفاهيم علم وقدرة وحياة وكذا، نعم كما قلت لكي أنسب العلم إلى الله ما أنسب له علمي أنا، علمي الممكن المحدود، بل أنسب له ماذا؟ بعد أن أطهر هذا المفهوم من لوثان الممكن وحدوث الممكن أنسبه مطهرا إلى الله بمقدار فهمي، أما أني بعد ألقي تماما لا يمكن أن أفهم، هذا بعد تعطيل، تعطيل والتعطيل غير صحيح، خطير جدا يعني. إلا أن نقول بأن نظر مثل هؤلاء الأكابر، يعني أمثال السيوري أو كذا، أو نقلة لهذه الرؤية عندهم توجيه، لأن هذه الرؤية تنسب للشيخ الصدوق عليه الرحمة طبعا، ترجع كتاب توحيد الشيخ الصدوق في بعض الصفات هم نفس المطلب عنده، لكن كما قلت ربما يوجه بهذا التوجيه، ربما مقصودهم أن لا ننسب صفاتنا نحن الممكنة إلى من؟ إلى الواجب، إذا بهذا التوجيه يعني إن شاء الله يكون مقبول. قال وكذا باقي الصفات، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب ماذا والإضافات، تضيفه إلى الضد مثلا إلى سلبية، وأما كنه ذاته وصفاته لا إشكال، نقول لا كن ذاته ولا كن حتى صفاته، لكن هناك جانب من المعرفة بالصفات لا بد منه، وهو المعبر لنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في بداية الحديث في بحث يعني بحث الصفات. قال فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا إشكال لا يعلم، لا يعلم حقيقة الواجب، لكن هو الواجب نستطيع ولا كن صفاته، لكن نعرف شيء من هذه ولو بصورة إجمالية عن هذه الصفات، وإلا كما قلنا يستلزم التعطيل، والتعطيل خطير. من هنا ورد عندهم لا يعلم ما هو إلا هو، ما عرفناك حق معرفتك أنت كما كذا، في روايات عندنا بهذا المعنى. إذن إلى هنا بعد صفحة المقدمة أخوان، هذه مقدمة تأسيسية، مقدمة تأسيسية التفتوا ماذا إليها. تعالوا معي الآن إلى أول الصفات، هذه يذكر هنا بحث التركيب، يذكر أنه ليس بمركب. طبعا أخواني لا يخف المقدمة أن بحث التركيب لا ينحصر فيما ذكره المصنف، بل عندنا تقريبا 6 أنواع من التراكيب، وكلها منفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. التركيب من وجود ومن ماهية بمعنى الحد، والله ليس له حد، الله ليس مركب، بل الله وجود صرف لا محدود، واضح؟ ثانيا التركيب من مادة وصورة، أنا الآن مركب من مادة وصورة، هذا هم منفي عن الله سبحانه وتعالى، هذا التركيب الخارج مادة وصورة. عندنا التركيب ماذا؟ من جنس ومن فصل، هذا التركيب الذهني، يعني الآن الإنسان حيوان ماذا؟ ناطق، هذا تركيب ماذا؟ تركيب ذهني. والله نزه حتى عن هذا التركيب الذهني، الله ليس له مادة وصورة كتركيب خارجي، وليس له جنس وفصل كتركيب ماذا ذهني. الإنسان تقول حيوان جنسه ناطق وصله، فالله غير مركب من جنس وفصل، واضح؟ هذا من خصائص من له ماهية، خصائص الممكن أصلا، واضح؟ وإيش بعد إخواني؟ هذا الثالث أو الرابع؟
الثالث.
الرابع التركيب من ماذا؟ من الأجزاء المقدارية في الأمور الصناعية، صح التعبير؟ صرف أجل لكم مثلا الله سبحانه وتعالى أجل الطاولة، يقولون هذه مركبة من أجزاء مقدارية، أو التركيبات في علم الكيمياء مثلا، هذه هم مركبة فيه لا إشكال بعد الله سبحانه وتعالى منزع مثل هذه التركيبات، واضح؟ كذلك التركيب ماذا؟
مادة
من مادة وصورة ذكرناها، من وجدان ومن فقدان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحتوي على بعض الكمالات، يعني يوجد عنده بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات، من وجدان ومن ماذا؟ فقدان. فالله سبحانه وتعالى منزه من هذا التركيب، بل هذا التركيب هو أشد أنواع التركيب، كما يقول الله هذه السجاء عليه الرحمة، أخطر أنواع التركيب أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى له كمالات ويفقد كمالات أخرى يسعى إليها والعياذ بالله. من هنا نحن عندنا في نظر النظرية الدينية أن الله سبحانه وتعالى ليس له حالة منتظرة، بل هو كل الكمال ومفيض كل كمال، بينما في النظرية الغربية عند بروكسون وجماعة يقولون لا معنى لإله الله يتكامل، عندهم الإله ماذا؟ لا بد أن يتكامل. هذا هم قسم، هم قريب له التركيب من قوة ومن فعل، يعني الآن موجود أشياء بالفعل وموجود بالقوة، مثلا أنت الآن عالم بالفعل بلحاب وعالم بعلم بالقوة، يعني فيك استعداد أن تصل إلى ذلك العلم، فيقال عالم بالقوة مثلا. فالله سبحانه وتعالى كذلك ماذا أخواني؟ منزه عن كل هذه. إذن هذه تقريبا 6 أنواع من التراكيب، وهذا طبعا ليس حصرا عقليا، يعني هذا ما يمكن الآن ما عرف الآن، وإلا كل إذا عندنا قاعدة كل تركيب منفي عن الله علمنا به أو
لم
نعلم به، هذه قاعدة اضبطوها. الله وجود محض بسيط غير مركب من كل أنواع التركيب، هذه الستة أو غيرها. واضح إخواني هذا المطلب؟ روشا نشوف دروسة. إذا استطعت هذه المقدمة الثانية، ليش أنا أسس لك الآن ذي وان كان نتأخر شوي في اليوم في هذا اليوم، لكن تأسيسات مهمة قواعد تنطلق منها عشان تفهم ما نحن الآن في أي ثلاث ندور. يعني إذا استطحت هذه الأمور هذه استطحت هذه المقدمة، يأتي الآن المصنف لأول يقول أن تعالى ليس بمركب. أولا عرفنا ليس بمركب بعد يشمل كل أنواع التراكيب، وإن كان المصنف هنا فقط ذكر يعني فقط نوعين من التركيب، تركيب من التركيب الأجسام من جوهر ومن عرض مثلا، معذرة التركيب الخارجي والذهني فقط، بقية الأقسام لم يذكرها لكنها ذكرناها لاتضاح المطلب. إذن بعد تأسيس هذه القاعدة أخواني، إذن التركيبات كلها منفية عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. يذكر دليل واحد تقريبا يشمل الجميع، وهو هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى لو كان الباري مركبا لكان ممكنا وهو محال. ما العلاقة أن تقول الله لو كان مركبا لكان ممكنا والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان؟ من هذا التحليل المختصر يقولون الإمكان يلازمه الاحتياج والارتقاض، أصلا لازم ذاتي، فكل ما تفرضه ممكن حتما يكون محتاجا، فالتركب يؤدي بك إلى أن تقول ماذا؟ بالإمكان، والإمكان يعني ماذا؟ يعني الاحتياج، لأن الممكن ماذا؟ إن صح التعبير لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى مركبان لا كان ماذا؟ ممكنا، التركب يؤدي إلى الإمكان والإمكان يؤدي ماذا إلى الاحتياج. لا
التركيب
لو كان الباري مركبا لكان ممكنا.
فرضا هذا أي عارف بس كنتيجة نهاية.
إيه؟
فرضا هذا أنه لو كان أنه التركيب يستلزم الفقر والفقر يستلزم الإمكان، مو التركيب يستلزم الإمكان والإمكان يستلزم الفقر، إنه بيتوصل كنتيجة نهاية إلى الإمكان، مو فرض كواجب فهو ليس بواجب.
لا هو كلامه هكذا، لاحظوا إياه إذا كان مقصودك هو هذا اللي أنا في ذهني هو هذا، لاحظوا إياه الآن عندنا يقولون، لاحظ الآن لو جئنا يقولون للماهية الممكن تلازمه لا الممكن يلازمه الماهية، الممكن يلازمه الماهية، الماهية يلازمها الاحتياج، ولازم اللازم ماذا؟ لازمه، فيأتي الاحتياج لمن؟ لنفس الممكن. هون على كل حال حتى من غير هذا على الإمكان الماهوي، أما الإمكان الفقري ما عندنا، ما نحتاج لها تطويل لازم ولازم لازم ولازم، لا في الإمكان الوجودي نفس الممكن هو عين الفقر والحاجة. فإذا فرضت الشيء مركب ماذا؟ الشيء المركب أساسا لابد بين أجزائه ماذا؟ فقر واحتياج. نفس المركب أصلا هو يؤدي بك إلى أن تقول ماذا؟
إنه محتاج
وهذا من شؤون من؟
الممكن.
من شؤون الممكن أحسن. إذا مقصودك هذا جيد.
أي هذا
جيد. فإذا نفس هذا المركب سواء مركب طبيعي مركب حقيقي ما على كل حال المركب يقولون إذن هو الذي بينه طبعا ما يجوز بين المركب الحقيقي والانضمام بحثن في محل، لكن بهذا المقدار نقول هكذا المركب هو الذي ماذا؟ يلزمه الاحتياج بين أجزائه.
إذا قلنا أنه مركب من الأجزاء الواجبة
لا نفس الكلام الأجزاء أصلا الواجب أساس له أجزاء، لأن هذه الأجزاء لا تخلو إما ممكنة وإما واجبة، كانت ممكنة مفرسته واجبا صار ممكن، إن كانت واجبة سلزم تعدد الواجب كل جزء واجب هذا بعد ما بلا اشكال. نعم. اذا اخواني التفتلوا هذه النقطه. بعد وهكذا على كل حال بانه المركب هو حل للمركب، احنا المفروض نجيب من هذا الاول بس لان دخلنا في القواعد. المركب هو عرف ما هو له جزء، يعني المبدا اتصال مركب ما له ماذا؟ جزء. قباله من هو؟ البسيط. البسيط الذي لا جزء له، لا اجزاء واجبه ولا اجزاء ممكنه بلا اشكال، وهما لا جزء له. الان التركيب اما تركيب خارجي كتركيب الان الجسم، الان التركيب الاجسام من الجواهر والافراد، الافراد الاعراض طبعا مقصوده من الافراد الاعراض. على كل حال نفس الشيء، الان انا مركب، انا انا جوهر. طبعا الجوهر على خمسه اقسام، هنا فقط ذكر قسم واحد، ولا في الابحاث الفلسفيه خمسه اقسام الجواهر، حتى النفس جوهر، الملائكه جوهر، العقل جوهر، احسنتم كذا، على كل بحث في محل الان هذا ما نبي خوضه. فشاهدنا فقط ذكر قسما من من الجوهر وهو الجسم فقط. الجسم هو اصلا مركب من ماده ومن صوره.
شيخنا احنا شلون تقول الجوهر الجواهر الافراد، هذا الافراد شيء غير عن الجواهر؟
لا لا، الافراد يقصدوا بالاعراض.
شلون الجواهر الاعراض يعني؟
جواهر والاعراض. أنا لا انا تصحيح عندي العباره طبعا. انتوا ما ادري اسقطكم كيف. احنا مصححين هكذا. ايه نقول من الجواهر والافراد.
اي
نعم. هذا كان التركيب خارجي. اذا كان التركيب ذهنيا اخواني يعني تركيب الماهية من اجناس وفصول نفس الشيء، سواء تركيب خارجي تركيب ذهني، في النتيجة هذا المركب لكي يتحقق يحتاج ماذا؟ الى اجزائه، سواء التركيب خارجي او التركيب ماذا؟ ذهنيا، في عالم الذهن والتصور. واضح؟
ايه.
لماذا؟ لأنه المركب لا يتحقق إلا بتحقق أجزائه، وهو عدم عند عالم بعض أجزائه. إذن هو محتاج إلى المركب، يعني إشارة فيه إلى الحاجة والفاق. والله سبحانه وتعالى غني مطلق. فإذا قلت أن الله مركب سوف تفرض عليه الحاجة والعياذ بالله، والحاجة تعني ماذا؟ أنه سوف يكون ممكنا، والباري ليس بممكن بل هو واجب. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث أخوان. قال نقرأ العبارة. وقد ذكر المصنف سبعا، نرجع الشرح بعد نرجع للمتن. وقد ذكر المصنف سبعا، الأولى عن الصفات يعني سبع صفات للصفات السلبية. الأولى أنه من يعني الواجب أنه ليس بمركب. ما هو المركب؟ قال والمركب هو ما له جزء ونقيضه، يعني ما يقابله، ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، يعني هذا الجسم عبارة عن هم مركب من جوهر، ونفس الجسم جوهر يعني، بس هذا على اصطلاح نفس الجسم من اقسام الجوهر. الاعراض ليست جواهر، الاعراض الاعراض تحل في الجواهر مثل اللون مثل كذا الرائحه كذا،
موجود في الموضوع.
احسنتم، موجود في. من هنا فرقوا بين الجوهر والعرض بهذا. الجوهر ماهيه ان وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستقل. العرض ماهية إن وجد في الخارج وجد في موضوع. وهذه الجوهر والأعراض من أقسام الماهيات، والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، فالواجب لا جوهر ولا عرض. فإذا لم يكن هذا دليل ثاني ماذا كان مصنف؟ فالواجب إذا لم يكن جوهر ولا عرض طبيعي لا يتركب منهما ولا من أحدهما، سالب بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الجواهر والأعراض من أقسام الماهيات، والواجب لا ماهية له، فإذا لا جوهر ولا عراض. واضح النكتة؟ قال كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد يعني والأعراض. وقد يكون التركيب ذهنيا، هذا التقسيم الثاني أو القسم الثاني. كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين، سواء المعنى الأول خارجي أو المعنى الذهني، والمركب بكلا المعنيين مفتقر إلى جزئه. لماذا؟ على الدليل لامتناع تحققه، تحقق من؟ المركب. وتشخصه، تشخص المركب خارجا، يعني وجود خارجا في الوجود الخارجي، وذهنا أين؟ في الوجود الذهني. وذهنا يقول لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، حصل لابد من وجزئه غيره، يعني الجزء غير المركب، لأن تستطيع أن تسلب أنت الجزء من المركب، أن تقول هذا ليس له فصل، ليس له جنس مثلا، ومن هنا أصلا متغاير هذا مع هذا، لكن تركبها يؤدي به إلى وجود المركب. قال وجزءه غيره، لأنه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل. أنت تقول الفصل ليس، أو الحيوان الجنسي ليس بإنسان، يعني تسلب الجزء عن من؟ عن الكل. مثلا الكل افترض الإنسان، لأنه الإنسان في الوجود الذهني الآن يتركب من جنس ومن فقر، حيوان ناطق، من هنا تسلب أنت الجزء عن من؟ فتقول الجزء ليس بكل، يعني الحيوان ليس بإنسان. وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له. لماذا كل هالكلام يريد المصنف؟ يريد أن يقول أن بين الأجزاء تغاير، والتغاير يقتضي ماذا؟ الافتقار بينهما، لأن متحدان مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال لامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئه، هذا يمتنع. وجزئه ماذا؟ هذه المقدمة الثانية. وجزئه غيره، من خلال هذه المقدمتين، لأنه يسلب عنه، لأنه ماذا؟ يسلب عنه، فيقال الجزء ليس بكل، الجزء ليس ماذا؟ بكل. وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، وما يسلب عنه الشيء يعني فهو مغاير له، يعني هذه الأجزاء غير المركب،
فهني يبقى بين شكل المغايرة بين الجزء والمركب،
والمركب لا الجزء الآخر
والأصل، يعني
أحسنت
أحسن. المغايرة بين الأجزاء يعني نفس حتى لو وجدت مغايرة بين الأجزاء،
إيه بس نظر إلى المغاير مع المركب نفسه، يعني كأن يقول المركب غير أجزائه. لماذا؟ لأن ممكن سلب الكل عن الجزء، أو الجزء عن الكل، معناته تقول هذا ليس بالكل، الجزء ليس كله. نعم صحيح، ليس إنسان مثلا بهذا المعنى، فبالتالي إذا كانت ليس هو، يعني كان مركب من أجزاء أخرى مغايرة، وبالتالي يصل إلى الفقر والحاجة. قال فهو مغاير له، فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير، يعني يريد يثبت الغيرية بين المركب والأجزاء، وبالتالي يقول أن هذا المركب يحتاج إلى الأجزاء، والأجزاء غيره فاحتاج إلى الغير. واضح البرهان؟ كل التطويل هذا يريد أن يقول الجزء غير المركب، والمركب غير الجزء، والمركب يحتاج إلى الجزء، فإذا المركب يحتاج إلى الغير. أحسنتم، فيستلزم الحاجة إلى الغير. الممكن أحسنتم، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير، فيكون ماذا؟ ممكنا. الآن يحطه بشكل قياس استثنائي نفس ما تقدم، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، وهو محال، وفي المحالية لما فرضت واجبا ليس ممكن، يعني لما فرضت واجبا ليس بواجب، فصار ماذا؟ ممكن، يعني قلت ممكن الواجب، هذا من المحالات أن يكون الممكن واجبا والواجب ممكنا، هذا وجه المحالية. واضح أخواني هذا المطلب؟ تعالوا إلى المتن. قال الحمد لله انتهينا الآن من الصفة الأولى. قال الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبعون. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ماذا؟ ممكن، وتعلمون الممكن ليس بواجب، وفرضته واجبا ليس بواجب. هذا تمام الكلام اخواني اين؟ في الصفة الاولى انه ليس بمركب. الصفة الثانية هني تقريبا مقارب للبحث السابق، ما عندنا بحث يعني انصح التعبير جديد، ولكن ظهرا الوقت لا يسع يعني. يعني هنا يريد ان يقول انه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، لاحظ، والا لافتقر الى المكان. هنا انه اذا قلت لله جسم او كون عرض او كون جوهر او كون كذا، هنا يريد ان يبطل قول المجسمه.
هناك فرق بين الجسم والجوهر؟
لا، هنا مقصوده من الجوهر كما سياتينا ان شاء الله، ما راح ندخل في قانون البحث. هنا يأتينا إن شاء الله أن الجوهر مقصودة هو الجسم وليس في قبال الجسد. على كل حال هنا يريد أن يثبت في هذه الصفة الثانية، يأتينا إن شاء الله قادم بحثه بشكل مفصل بعد الوقت الآن يأذن. إخواني التفلوا هذه النقطة، فقط عنوانة البحث، عنوانة البحث في الصفة الثانية يريد أن يبطل قول المجسمة، وهذا بحث مهم. تعلمون تيار عندك عند موجود من يعتقد بأن الله جسم ومركب وما شاكل ذلك. إن شاء الله في البحث الآتي يأتينا تحليل هذه الصفة وإبطال هذا المزعم وبقية البحث الآتي. واضح أخوان هذا المطلب؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
نحن في الحاشية.